الحمد لله أعظم للمتقين العاملين أجورهم وشرح بالهدى والخيرات صدورهم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وفق عباده للطاعات وأعان، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله خير من علم أحكام الدين وأبان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الهدى والإيمان وعلى التابعين لهم بإيمان وإحسان ما تعاقب الزمان وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زال الحديث مستمرا في شرح كتاب الحج من كتاب الروض المربع للعلامة منصور بن يونس البهوت الحنبلي رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا في الدرس السابق على باب المحظورات، فيقول المصنف: باب محظورات الإحرام. فسيتحدث في هذا الفصل عن المحظورات، وهي الأشياء الممنوع فعلها في الإحرام شرعا، وكذلك كفارات المحظورات وما يتعلق بذلك. والمحظورات جمع محظور، صفة لمحذوف تقديره الخصالات أو الفعلات المحظورات، والمحظور المحرم والمحظور الممنوع. يقول المصنف: أي المحرمات بسببه، أي بسبب الإحرام، والممنوع فعلهن. المقصود يقول المصنف: أي المحرمات بسببه، أي بسبب الإحرام والممنوع فعلهن فيه. يقول المصنف: وهي أي محظوراته تسعة، تسعة يعني بالتتبع والاستقراء صار عددها تسعة محظورات. يقول المصنف: تسعة: أحدها حلق الشعر من جميع بدنه بلا عذر، يعني في الإثم، وإلا فالفدية تلزمه سواء كان بعذر أو بغير عذر. قول من جميع بدنه بلا عذر يعني في الإثم، وإلا فالفدية تلزمه سواء كان بعذر أو بغير عذر. إذا حلق الشعر من مرض أو قمل أو قروح أو صداع أو شدة حر كثرته مما يتضرر بإبقائه، ولو من أنفه، إذا حلق الشعر فإنه يكون ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، إذ حلق الشعر يؤذن بالرفاهية وهي تنافي الإحرام لكون المحرم أشعث أغبر. وهو هنا قال حلق، والقص في معنى الحلق، فثبت حظره بدلالة النص. ولذلك يقول المصنف: يعني إزالته بحلق أو نتف أو قلع. قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه. فالمذكور في النص الحلق، لكن قيس النتف والقلع على الحلق المنصوص لأنهما في معناه، وإنما عبر به في النص لأنه الغالب ولأن فيه إزالة الشعث وقضاء التفث. يقول المصنف لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، أي مكانه الذي يجب أن يذبح فيه ويفرغ الناسك من أفعال المناسك. ونص تعالى على حلق الرأس وعدي إلى سائر شعر البدن لأنه في معناه، يعني المنصوص عليه هو حلق شعر الرأس، لكن العلماء ألحقوا به كل شعر يكون في بدن الإنسان لأنه في معنى حلق شعر الرأس ولحصول الترفه به، بل أولى لأن الحاجة لا تدعو إليه، وشعر الرأس والبدن واحد كسائر البدن وكلبسه قميص وسراويل. قال المصنف: والثاني تقليم الأظهار. أيضا هذا بالقياس على حلق الشعر، لأنه يحصل به الرفاهية فأشبه إزالة الشعر. وقد ذكر ابن المنذر الإجماع على اعتبار تقليم الأظفار من محظورات الإحرام، وكذلك ذكر ابن قدامة إجماع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره. قال المصنف: تقليم الأظفار أو قصها، يعني سواء قلمها أو قصها فالحكم واحد. يقول المصنف: من يد أو رجل بلا عذر، من يد أو رجل بلا عذر، فيباح عند العذر كالحلق. فتقليم الأظفار أو تقصيصها أو قلعها محظور بغير خلاف لكونه مؤذنا بالرفاهية، وهي منافية لحال المحرم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فإن خرج بعينه شعر أو انكسر ظفره فأزالهما أو زال مع غيرهما فلا فدية، أي أزالهما هو أو زال يعني الشعر والظفر مع غيرهما، كأن قطع جلدا عليه شعر أو أن ملا بظفرها، فلا فدية في ذلك بإجماع أهل العلم. أما في إزالتهما فقط فلأذاهما كالصيد الصائل على الإنسان، وأما زوالهما مع غيره مع غيرها فلكونها بالتبعية، ويغتفر في التبع ما لا يغتفر في الأصل. لذلك القاعدة تقول: التابع تابع. فالتابع لا يفرد بحكم، كما لو قطعت أشفار عينين إنسان فإنها تضمن دون أهدابه، بخلاف ما إذا حلق شعره لقمل أو صداع أو شدة حر فإنها تجب الفدية كما يأتي، لأن الأذى من غير الشعر. يقول المصنف: وإن حصل الأذى، يقول وإن حصل الأذى بقرح أو قمل ونحوه فأزال شعره لذلك فدا. إن حصل الأذى بقرح أو قمل ونحوه أو كصداع أو شدة حر لكثرة ما يتضرر بإبقاء الشعر فأزال شعره لذلك فدا، أي أزال شعره للقرح أو القمل فإن عليه الفدية، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولحديث كعب بن عجرة قال: كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الجهد بل يبلغ بك ما أرى تجد شاتا، قلت: لا. قال: فنزلت ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال هو صوم 3 أيام وطعام 6 مساكين، نصف صاع طعاما لكل مسكين أو ذبح شاة، متفق عليه. وكأكل صيد لضرورة، واستيعاب الحلق ليس بمعتبر في وجوب الفدية بالإجماع. يقول المصنف: ومن حلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهه فدا، يعني فدا المحلوق ولا شيء على الحالق. وحلق بالبناء للمفعول. ومن حلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهه ففدا، أي المحلوق سكت لأنه غير ذلك بإذنه، أشبه ما لو باشره، ولأنه تعالى أوجب الفدية عليه مع علمه أن غيره يحلق، ولأنه فرط بالسكوت وعدم نهيه، كما لو أتلف ماله وهو ساكت. ولا شيء على الحالق وإن كان مكرها بيد غيره ولو نائما، فعلى الحالق نص عليه. ومن طيب غيره فكحالق، وإن حلق محرم حلالا أو قلم أظفاره فلا فدية عليه. يقول المصنف: ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه. يذكر الفقهاء كخطمي وكأشنان وكذلك الصابون غير المعطر. ويباح يقول للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه، فيباح غسل الشعر بهذه الأشياء ما لم يقطع شعرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته دابة تغسله بماء وسدر ما بقى الإحرام. قال المصنف: فمن حلق شعرة واحدة أو بعضها فعليه طعام مسكين. نص عليه لأنه أقل ما يوجب ما وجب شرعا فدية، وعنه قبض الطعام يعني غير مقدر، يعني قبض الطعام لأنه لا تقدير فيه، فدل على أن المراد يتصدق بشيء، أنه يتصدق بشيء إذا كان إنما حلق شعرة واحدة. يقول: وشعرتين أو بعض شعرتين فطعام مسكينين، وفي بعض النسخ فطعام مسكينتين بالتثنية، وتقدم أن المثنى إذا أضيف أفرد. وثلاث شعرات فعليه دم، يعني إذا حلق ثلاث شعرات يكون عليه دم، طبعا دم تخيير، لأن الدماء في الحج منها ما هو دم تخيير ومنها ما هو دم ترتيب. دم التخيير يعني أن يخير بين الدم وغيره كما في فدية الأذى، ودم ترتيب يعني ما في تخيير، يجب عليه الدم لكن ينتقل إلى البدل الذي هو صيام 10 أيام. قال: وثلاث شعرات فعليه دم شاه أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، لأن هذا دم التخيير يكون يخير فيه بين الدم والإطعام والصيام. وخصت بالثلاث يعني 3 شعرات اللي أنها جمع، واعتبرت الثلاث في مواضع. قال صاحب الفروع: سواء كان عامدا أو مخطئا أو ناسيا، وعنه لا يجب إلا في 4 شعرات فصاعد، نقله الجماعة واختارها الخرقي لأن 4 كثير. وبعض أهل العلم يرى أن الأمر يتعلق بإماطة ما به الأذى ويحصل به الترفث، ويحصل به الترفث وإزالة التفث، فإذا كان حصل إماطة الأذى وحصل الترفه بغض النظر عن عدد الشعر الذي قطع فإنه يكون تلزم الفدية. ولذا نجد ابن القيم ينكر أنه استفاد وجوب الدم على من قطع من جسده أو رأسه 3 شعرات أو 4 من قوله: ولا تحلقوا رؤوسكم. قال: أو قلم ظفرا فطعام مسكين، كما في شعره، كما في شعره، كما لو يعني قلم، كما لو حلق شعرة واحدة. وظفرين فطعام مسكينين، يقول المصنف نص عليه. وفي قص بعض الظفر ما في جميعه كالشعرة، لأنه غير مقدر بمساحة سواء طال أو قصر، بل هي كالموضحة مع كبرها وصغرها. وثلاثة فعليه دم، أي شاه، قال المصنف، فعلى 3 يعني شاه ما يجزو في الأضحية. أو إطعام 6 مساكين، يكون لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غير البر من تمر أو شعير. قال الشيخ الإسلام: لكل مسكين نصف صاع من تمر أو شعير أو مد بر، وإن أطعمه خبزا جاز، ويكون رطلين بالعراقي تقريبا من نصف رطل بالدمشقي، وينبغي أن يكون معدوما، يقول، وإن أطعمه مما يأكل جاز، وهو أفضل من أن يطعمه ويقول قمحا أو شعيرا. وكذلك في سائر الكفارات إذا أعطاه مما يقتات به مع إدامه فهو أفضل من أن يعطيه حبا مجردا، إذا لم يكن عادتهم أن يطحنوا بأيديهم ويخبزوا بأيديهم، يقول الواجب في ذلك كل ما ذكره الله تعالى بقوله فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، فأمر بإطعام المساكين من أوسط ما يطعم الناس وأهليهم، ورجح أنه يرجع إلى العرف فيه فيطعم كل ما يطعمون أهليهم، وذكر قصة كعب بن عجرة لما كانوا يقتاتون التمر أمره أن يطعم منه. يقول المصنف رحمه الله تعالى أو صيام 3 أيام، سواء كان حرم في الإحرام لأجل الرفث أو كفارة ثبت فيها التخيير، وحكم الرأس والبدن في إزالة الشعر وفي الطيب وفي اللبس واحد لأنه جنس واحد، وعنه لكل منهما حكم منفرد نقلها الجماعة ونصرها جماعة وفاقا للأئمة 3 لأنهما كجنسين، لتعلق النسك بالرأس وحده فهو كحلق ولبس، وإن حلق شعر رأسه وبدنه وتطيب أو لبس ففيهما فدية واحدة. يقول المصنف وإن خلل شعره وشك في سقوط شيء به استحبت، يعني الفدية تستحب من باب الاحتياط ولا تجب، وقد قال الإمام أحمد وغيره لا شيء عليه. وإن تيقن أنه بان بالمشط أو التخليل فدا، وله أن يحك بدنه وراسه برفق ولا يقطع شعره، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره. وإن تيقن أنه قطع بالغسل وقال في من احتاج إلى قطعه بحجامة أو غسل لم يضر، قال وله أن يحك بدنه ويحتجم في رأسه وغير رأسه، وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز، فإنه قد ثبت يقول في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه وهو محرم، ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر، وله أن يفتصد إذا احتاج ذلك. وقال في المبدع يخلل لحيته ولا فدية بقطعه بلا تعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى 3 تغطية رأس الذكر إجماعا. طبعا هذا لنهيه صلى الله عليه وسلم اللبس العمائم والبرانس، وقوله في المحرم الذي وقصته راحلته لا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، متفق عليه، ولأن هذا مما أجمع عليه أهل العلم. وقال إمام ابن القيم غير كل متصل ملامس يراد لستر الرأس كالعمامة والقبع والطاقية والخوذة وغيرها ممنوع بالاتفاق. يقول وكان ابن عمر يقول إحرام الرجل في رأسه والأذنان منه للأخبار. يقول المصنف وأشار إليه بقوله تعالى وأشار إليه بقوله ومن غطى رأسه بملاصق فدا، يعني ملاصق مثل ما ذكرنا مثل الطاقية والغترة والعمامة وما أشبه ذلك، فدا يعني لارتكابه النهي، سواء كان معتادا كعمامة وبرنس أم لا كقرطاس وطين ونورة وحناء، سواء كان معتادا هذا الذي يغطي به رأسه كعمامة وبرنس قلنسوة طويلة أو كل ثوب رأسه منه ودراع كان أو جبة أو أي نوع من الثياب بهذا الوصف، أم لا كقرطاس وطين و نورة وحناء، يعني أو ملاصق غير معتاد كقرطاس فيه دواء أو غيره أو لا دواء فيه فعليه الفدية، والقرطاس بكسر القاف وضمها قرطاس هو الذي يكتب فيه، وتسمى الصحيفة قرطاسا من أي نوع كان، والطين معروف سواء طلاه به أو بحناء أو غيره لعذر أو غير عذر، والحناء بالتشديد والمد هو هذا المعروف يقال له الرناء، فعليه فدية عليه فدية. يقول المصنف أو عصبه بسير، أصب رأسه بسير من جلود أو غيرها لصداء أو رمد أو نحو ما، لأنه فعل محرما في الإحرام يقصد به الترفه أشبه حلق الرأس. ويجوز تلبيد رأس بغسل وصمغ وبعسل وصمغ ونحوهما لئلا يدخله غبار ونحوه أو يصيبه الشعث، ولا شيء عليه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا، واتفقوا على أن يجوز تضميد العين، يجوز تضميد العين وغيرها بالصبر ونحو ما ليس بطيب ولا فدية في ذلك. يقول المصنف رحمه الله تعالى: أو استظل في محمل راكبا أو لا، يعني كذا الهودج ونحوها، لو استظل بثوب ونحوه راكبا أو نازلا حرم وفدا. والمحمل بكسر الميم، المحمل قاله ابن مالك وغيره، وهو مركب يركب عليه على البعير، وقال الجوهري كمجلس شقتان على البعير يحمل فيهما العديلان، ويقال المحمل الهودج. وفي محن في وكل مكان بمعناه، الهودج مركب للنساء معروف عند العرب قديما، والمحفة كالهودج إلا أنها ليس لها قبة كقبة الهودج. فالمصنف يقول: أو استظل في محمل راكبا أو لا، ولو لم يلاصقه، أي ما تقدم من التغطية، لو لم يلاصق رأسه فإنه يفدي، لأنه قصد ما يقصد به الترفه، أو لأنه قصد الترفه بذلك، ولو لم يلاصقه أشبه ما لو ستره بشيء يلاصق رأسه أو يلاقيه. قال المصنف: ويحرم ذلك بلا عذر. روى عن ابن عمر ورأى ابن عمر رجلا ظلل عليه فقال: أيها المحرم أضحي لمن أحرمت له. ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل التي لها رأس، التي لها رأس. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما الاستظلال بالمحمل كالمحارة التي لها رأس. المحارة نوع كالهودج، تقطر بين بعيرين يركب فيها واحد أو اثنان. يقول الشيخ: وأما رحمه الله تعالى: وأما الاستظلال بالمحمل كالمحارة التي لها رأس في حال السير فهذا فيه نزاع، والأفضل للمحرم أن يضحي لمن أحرم له، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحرمون. وذكر أثر ابن عمر لما رأى على رجل عودا يسره من الشمس فنهاه واحتج به. وعنه يكره الاستظلال بالمحمل ولا يحرم، وهذا الذي اختاره الموفق ابن قدامة والشارح وصححه المجد. وعنه يجوز، يعني الإمام أحمد أنه يجوز، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، لأن أسامة رفع ثوبه يستر به النبي صلى الله عليه وسلم من الحر حتى رمى جمرة العقبة، حتى رمى جمرة العقبة. المذهب طبعا عند المتأخرين من الحنابلة أنه إذا استظل بشمسية أو استظل بمحمل حرم عليه ذلك ولزمته الفدية. فعلى هذا القول لا يجوز للمحرم أن يستظل بالشمسية إلا للضرورة، وإذا فعل فدا. وأيضا يدخل في هذا المعنى هل المحرم أن يركب السيارة المغطاة؟ لكن هذا يعني هذا القول صار محجورا. والصحيح هو أن ذلك ليس من المحظورات، ليس من المحظورات، لأن ستر الرأس أقسام، منه ما يكون جائزا بالنص والإجماع، مثل أن يضع الإنسان على رأسه لبدا بأن يلبده بشيء كالحنة أو العسل أو الصمغ كي يعني يهبط الشعر، هذا جائز بالإجماع، فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا، أي واضعا شيئا يلبد شعره. الثاني أن يغطيه بما لا يقصد به التغطية والستر كحمل العفش ونحوه، هذا لا بأس به لأنه لا يقصد به الستر ولا يستر، يعني يستر بمثله غالبا. الثالث أن يستره بما ليس عادة على الرأس مثل الطاقية والشماغ والعمامة، هذا يحرم بالنص وكذلك بالإجماع. الرابع أن يغطى بما لا يعد لبسا لكنه ملاصق ويقصد به التغطية فلا يجوز، ودليل قول صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه. الخامس أن يظل الرأس بتابع له كالشمسية والسيارة ومحمل البعير وما أشبهه، فهذا هو المحل خلاف بين العلماء مثل ما ذكرنا قبل قليل، يعني منهم من أجازه والصحيح وهو الصحيح، ومنهم من منعه، لكن يعني الصحيح هو الجواز، استدل على ذلك بفعل بلال وأسامة لما سترى النبي صلى الله عليه وسلم، كان بلال وأسامة أحدهما يقود البعير بالنبي صلى الله عليه وسلم والثاني واضع ثوبه على رأسه حتى رمى جمرة العقبة يظلله به، وهذا يعني يكون الشمسية وكذلك المحمل بهذا المعنى. يقول المصنف راكبا أو لا ولم يلاصقه، لا إن حمل عليه، أي لا إن حمل عليه يعني على رأسه شيئا، لا إن حمل عليه، حمل على رأسه شيء عفش ونحوه، أو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت أو بيت أو جدار، أو نصب حياله ثوبا لحر أو بردة سكه إنسان أو رفعه على عود، لخبر جابر رضي الله عنه. وهذا هو النوع السادس، أن يستظل بمنفصل عنه غير تابع، كالاستظلال بالخيمة وثوب يضعه على شجرة أو أغصان شجرة أو ما شبه ذلك، فهذا جائز ولا بأس، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة فبقي فيها حتى زالت الشمس، حتى زالت الشمس. ولذلك قال المصنف هنا لا إن حمل عليه يعني العفش على رأسه ونحوه، أو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت أو بيت أو جدار، أو نصب حياله ثوبا لحر أو برد أمسكه إنسان أو رفعه على عود، لخبر جابر فأتى عرفة فوجد الخيمة قد ضربت له فنزل بها واستمر عمل الناس عليه. والحديث الذي ذكرناه عن أسامة ولو قصد به الستر فلا شيء عليه، قال الشيخ الإسلام تيمية بن القيم باتفاق أهل العلم، ولأنه لا يقصد به الترف في البدن عادة، لا يقصد به الترف. يقول المصنف رحمه الله تعالى الرابع لبس المخيط، الرابع من المحظورات لبس المخيط في بدنه أو بعضه بما عمل على قدره إجماعا خلى أو كثر من قميص وعمامة وسراويل وبرنس ونحوها، ولو درعا منسوجا في الإنصاف يقول ما عمل على قدر العضوي إجماعا وكل خفين وكل خفين وقفازين ولو غير معتاد كجورب في كف وخف في رأس. وذكر لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا ثوب مس ورس أو زعفران ولا الخفين. الحديث قال الترمذي وغيره وعليه العمل عند أهل العلم. يقول المصنف وإليه الإشارة بقوله وإن لبس ذكر مخيطا فدا عالم يعني بالتحريم ذاكرا لإحرام مستديم لبسه فوق المعتاد أجمع على اختصاص النهي بالرجل دون المرأة واتفقوا على جواز ستر بدنه بغير المخيط. إذن ضابط المخيط بالنسبة للمحرم الذكر يحرم عليه لبس كل ما عمل على قدر البدن كالقميص أو قدر عضو منه كالسراويل والفنايل ونحوها. ولبس على هيئته المعتادة، لكن لو لبسه على غير هيئته المعتادة ما يدخل في المعنى المخيط. ولو وضعه وضعا فليس عليه في شيء، لو ارتدى مثلا بالقميص فإن ذلك لا يضر لأنه ليس لبسا له. إذن فضابط المخيط بالنسبة للمحرم الذكر هو أن يلبس ما عمل على قدر البدن أو قدر جزء منه بحيث يحيط به بخياطة أو غيرها أو يلصق بعضه ببعض ببعض. قال المصنف ولا يعقد عليه رداء ولا غيره، يعني كمنطقة وهميان لقول ابن عمر ولا يعقد عليه شيئا. ويباح الهميان قال ابن عبد البر أجازه فقهاء الأمصار متقدموهم ومتأخروهم، وليس له أن يجعل لذلك زرا وعروة ولا يخله بشوك أو إبرة أو خيط ولا يغرز أطرافه في إزارة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى الرداء لا يحتاج إلى عقده فلا يعقده، فإن احتاج إلى عقده ففيه نزاع. والأشبه يقول جوازه حينئذ. هل المنع من عقده منع كراهة أو تحريم؟ فيه نزاع، وليس على تحريم ذلك يقول شيخ الإسلام دليل إلا ما نقل عن عمر واختلف متبعوه فيه. يقول المصنف ولا يعقد عليه رداء ولا غيره إلا إزاره، أي فله عقد لحاجته لستر عورته فأبيح كاللباس للمرأة. قال في الإنصاف إذا لم يثبت إلا بالعقد فله يعني عقده بلا نزاع. ومنطقة وهميانا فيها نفقة مع حاجة العقد، أي وإلا منطقة وهميانا جعل فيهما نفقة فله عقده ما إذا لم تثبت المنطقة والهميان إلا بالعقد، لقول عائشة رضي الله عنها أوثق عليك نفقتك. وروي عن ابن عباس وابن عمر معناه ورفعه بعضهم، ولأن الحاجة تدعو إلى عقدهما فجازك عقد الإزار. فإن ثبت بغير عقد أو بأن أدخل السيور بعضها في بعض لم يعقده لعدم الحاجة، وجوز الشيخ الإسلام عقده مطلقا لأنه ليس بلبس مخيط ولا في معناه. نعم، يعني ما يدخل في الضابط اللي ذكرناه، هذا ليس لباسا معتادا فلا يدخل في المعنى الممنوع. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وإن لم يجد نعلين لبس خفين، أو لم يجد إزارا لبس سراويل إلى أن يجد، ولا فدية. يعني إذا لم يجد نعلين لبس خفين ونحوهما إلى أن يجد ولا فدية، سواء احتاج إلى لبس أو لا. يعني فقد النعلين يجيز له لبس الخفين بلا فدية، حتى لو يعني أمكنه أن يمشي حافيا أو لا يحتاج شيء لذلك، لأن الرخصة في ذلك لمظنة المشقة فلا تعتبر حقيقتها كالمشقة في السفر. ولم يرى الحنابلة أن يقطعهما، ونص عليه أحمد وقال هو إفساد، يعني قطع الخفين لتكون أسفل من الكعبين، لأنه ما وجد النعلين فيكون معذورا، ولجاء في المنتهى ويحرم قطعهما، ونص عليه الإمام أحمد قال هو إفساد، واحتج ابن قدامة رحمه تعالى وغيره بالنهي عن إضاعة المال، وقالوا هذا هو المختار عملا بإطلاق حديثي ابن عباس وجابر، فإنه لم يأمر فيهما بقطع، بل ثبت عن ابن عباس أنه قال لم يقل ليقطعهما، ولو كان القطع واجبا يقول لبينه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الجامع العظيم. قال ابن تيمية فإن لم يجد نعلين لبس خفين، وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقطع أولا ثم رخص في ذلك في عرفات في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين، وإنما رخص في المقطوع أولا لأنه يصير بالقطع كالنعلين، يصير بالقطع كالنعلين، وهذا أحسن من ادعاء النسخ. قال وهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يلبس ما دون الكعبين مثل الخف والمداس ونحو ذلك، سواء كان واجدا للنعلين أو فاقدا لهما، وإذا لم يجد نعلين ولا ما يقوم مقامهما مثل الجمجم والمداس ونحو ذلك فله أن يلبس الخف ولا يقطعه. هذا صح قولي العلماء. انتهى كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. يقول أو لم يجد إزارا لبس سراويل إلى أن يجد ولا فدية، كذلك إذا وجد إزارا نزع السراويل ولبسه، ولخبر ابن عباس سمعته يخطب بعرفات يقول السراويل لمن لم يجد الإزار، الحديث متفق عليه. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وإن لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل ولا يفتقه، هذا أصح قولي العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزارا كما رواه ابن عباس، وكذا يجوز أن يلبس كل ما كان من جنس الإزار والرداء، فله أن يلتحف بالقباء والجبة والقميص ونحو ذلك ويتغطى به باتفاق الأئمة عرضا ويلبسه مقلوبا، يجعل أسفله أعلى ويتغطى باللحاف وغيره، ولكن لا يغطي رأسه إلا لحاجة. وإن اتزر بقميص فلبس ولا يجوز لبسه ولو عدم الإزار اتفاقا، لأنه يمكن أن يتزر به، يمكن أن يتزر به. يقول المصنف رحمه الله تعالى الخامس الطيب، يعني من محظورات الإحرام الطيب، فيحرم على المحرم إجماعا، لأن صلى الله عليه وسلم أمر يعلى بن أمية بغسل الطيب، وقال في المحرم الذي وقصته راحلته لا ولا تحنطوه، اتفق عليهم، ولمسلم ولا تمسوه بطيب، عند أبي داود والترمذي وغيرهما. قال رجل من الحاج يا رسول الله، قال الشعث التفل، والحكمة أن يبعد عن الترف وزينة الدنيا وملاذها، ويجمع همه لمقاصد الآخرة، ولكونه يعني الطيب من أسباب دواعي الوطئ، فتحريمه من باب تحريم سد الذرائع. قال الخامس الطيب، والطيب ليس كل ما زكت رائحته يكون طيبا، الطيب هو ما أعد للتطيب به عادة، وليس المقصود ما فيه رائحة طيبة وزكية، فالتفاح والنعناع وما أشبه ذلك مما له رائحة زكية تميل إليها النفس لا يكون طيبا، إنما الطيب ما يستعمل للتطيب كدهن العود والمسك والأنبر والريحان والورد وما أشبه ذلك، هذا هو الذي لا يجوز للمحرم استعماله. يقول المصنف وقد ذكره بقوله: وإن طيب محرم بدنه أو ثوبه أو شيئا منهما فدى، يعني عليه الفدية، لأنه يعد متطيبا بواحد منهما ولو من غيره بإذنه أو سكت ولم ينهى. ويحرم عليه لبس ما صبغ بزعفران أو ورس لما تقدم من قول صلى الله عليه وسلم: ولا ثوبا مسه ورس أو زعفران، فيتجنب ذلك. يقول المصنف: أو استعمله في أكل أو شرب، يعني إذا استعمل هذه في أكل وشرب يظهر فيها طعمها وريحه فدا، لأن الطعم مستلزم للرائحة والرائحة هي المقصود منه، ولو مطبوخا أو مسته النار قال في الإنصاف: بلا نزاع أعلمه. يقول المصنف: لأنه استعمال للطيب أشبه شمه، حتى ولو ذهبت رائحته بقي طعمه لبقاء المقصود منه، فمن فعل شيء من ذلك فدا لفعل ما حرم بالإحرام، فإن بقي اللون فقط فلا بأس بأكله ولا فدية. يقول المصنف رحمه الله تعالى: أو الدهن، يعني الدهن مسح على جلده بدهن فيه طيب، فإنه لا يجوز، لأن ذلك سوف يعلق به وتبقى رائحته، هذا بشرط أن يكون هذا الذي ادهن به قد ظهرت فيه رائحة الطيب. يقول: أو اكتحل أو استعطى أو شم قصدا طيبا أو تبخر بعدن ونحوه، طيبا يعني مثل المسك والكافور والعنبر والغالية ومع الورد والزعفران ونحوها، أو شم الأدهان المطيبة كدهن وورد وبنفسج وغيرها مما هو في معناها. وإن كان الشم يعني محل نظر هل هو يعتبر من المحظورات، طبعا ما لم يتلذذ به، أما ان تلذذ به فقد يدخل يعني في المحظور. قال ابن القيم: تحريم شمه بالقياس، ولفظ النهي لا يتناوله بصريحه ولا إجماع معلوم فيه يجب المصير إليه، ولكن تحريمه يقول من باب تحريم الوسائل فيمتنع منه للترفه واللذة. ولذا مثل ما ذكرت يعني شم الطيب في تحريمه نظر، لأن الشم ليس استعمالا، ولهذا قال بعض أهل العلم لا يحرم شم الطيب، لكن إن تلذذ به فهنا يتجه أن يكون من المحظورات خوفا من المحظور الذي يكون التطيب. أما شمه ليختبر مثلا هل هو طيب جيد أو رديء أو، فهذا قد لا يدخل في المحظور، فيكون أن يشمه بلا قصد، أن يقصد شمه لكن لا للتلذذ به أو الترفه بل ليختبره، أن يقصد شمه للتلذذ به. فالثالث من هذه يعني متوجه أن يكون من المحظورات، لأن يدخل في باب الترفه، يدخل في باب الترفه. قال المصنف: أو تبخر بعود ونحوه كعنبر وند فدا، لأنها هكذا تستعمل على وجه التطيب. أو شمه قصدا، يقول المصنف أي شم البخور بعود ونحوه قاصدا الشم، يعني إذا كان متلذذا به فدا، لأنه قصد للطيب المنهي عنه. قال الشيخ الإسلام: ومما ينهى عنه المحرم أن يتطيب بعد الإحرام في بدنه أو ثيابه، أو يتعمد لشم الطيب، أو يتعمد لشم الطيب. قال المصنف: ولو بخور الكعبة أثم وفدا، لأنه شمه قاصدا أشبه ما لو باشره. فيتجنب يعني شم ذلك أو الجلوس في مكان فيه عطور كدكاكين العطارين التي فيها الطيب، يعني يتجنب ذلك. يقول المصنف: ومن الطيب مسك وكافور وعنبر وزعفران وورس وورد وبنفسج. والمسك بكسر الميم فارسي معرب، وهو طيب من دمي دابة كالظبي، يدعى غزال المسك، وكانت العرب تسميه المسموم. والكافور نبت طيب نوره أبيض كنور الأقحوان، ويؤخذ منه الطيب. وذكر هنا أيضا العنبر وهو طيب معروف، والزعفران أيضا وهو النبات أصفر كالسمسم يزرع يبقى يقال سنين طويلة قد تصل إلى 20 سنة، يتخذ منه الحمرة للوجه. وكذلك قال ورد وبنفسج، الورد من كل شجرة نورها، وأصبح هذا الورد يعني يصنع وتأخذ منه أنواع من الطيب. وكذلك ذكر هنا البنفسج فتح الموحدة والنون وسكون الفاء معرب، وهو نبات زهره أزرق طيب الرائحة، طيب الرائحة. قال المصنف رحمه الله تعالى: والينوفر. اليانوفر وهذا نوع من الرياحين طيب الرائحة ينبت في المياه الراكدة. قال المصنف: وياسمين، ويقال ياسمون، نبات زهره طيب الرائحة بعضه أبيض وبعضه أصفر. وبان، وهذا شجر معروف ينمو ويطول في استواء مثل نبات الأثل، ورقه له هدب كهدب الأثل. وماء ورد، يعني افصارت الماء مع الورد، وهو نوع من الطيب، وكل ما يتخذ منه الطيب يحرم بلا خلاف. يقول المصنف: وإن شمها بلا قصد هذا فلا فدية، يعني شمها بلا قصد مثلا يختبرها وليس مقصود التلذذ به فلا فدية، ولا يجب على الإنسان يعني أن يسد نفس أنفه، وله أن يحمله ولو ظهر ريح لأنه لم يقصد الطيب. أو مس ما لا يعلق كقطع كافور، يعني مسك غير مسحوق وعنبر، يعني لو لمسه ونحف فلا فدية عليه بذلك لأنه غير مستعمل للطيب. أو شم فواكه من الأترج والتفاح والسفردل ونحوها فلا فدية فيه. أو عودا يعني من غير تبخير، لأنه لا يتطيب به إلا بالتبخير. أو شيحا أو خزامة أو قيصوما أو إذخرا ونحوه مما المصنف قال. أو شيحا، فتدخل هذه النباتات ذات الروائح الزكية وهي ليست بطيب وليس مما يعد طيبا، خزامة أو قيصوم أو إذخر أو نحو، وكذا ما ينبته الآدمي لغير قصة الطيب مثل الحنة والعصفر والقرنفل والدارسين ونحوها. وكذلك الشيح، إذا كان مصنف أو شيح، أن الشيح بكسر السين نبت سهلي من الأمراض له رائحة طيبة. نعم. أو ريحانا فارسيا وهو ما يرى بالحبك، نبت طيب الرائحة معروف، والريحان عند العرب هو الآس ولا فد في شمه، وكذا ماء ريحان وفواكه وأصفر وقرنفل ونحوها. أو نماما، نبت طيب الرائحة يعني معروف، أو الدهن بدهن غير مطيب فلا فدية، لأنه صلى الله عليه وسلم فعله، فإذا كان الدهن بدهن غير مطيب فلا فدية فيه، لأنه ليس طيبا ولم يستعمل للطيب، الأدهان ليست من الطيب، ليست من الطيب. فالدهن في الرأس وفي البدن بالزيت والسمن ونحوه إذا لم يكن موضوع فيه طيب يعني ما فيه بأس، ما فيه بأس. ونكتفي بهذا القدر في درس اليوم، ونكمل في درس قادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.